صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. من الإشكال الثالث الذي قيل على بيع الأعضاء هو أنها هذه الأعضاء المقطوعة ميتة، لأنها قطعة مبانة من حي فهي ميتة، وهي الصغرى قلنا ليست بعيدة بحسب ما تقدم في الدرس السابق، والكبرى أن بيع الميتة حرام، فإذا لا يجوز بيع الأعضاء. فوصلنا إلى الكبرى، ما الدليل على أن بيع الميتة حرام؟ قلنا وجوه يمكن أن نذكرها باختصار. واحد، الإجماع، وهذا رددنا عليه بأنه مدركي مستند إلى أحد الوجوه التالية. الوجه الثاني أنها ميتة لا مالية لها لحرمة الانتفاع بها، فبذل المال بأزائها فعل سفهي وأكل للمال بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم، فإذا يكون البيع منهيا عنه. لكن هذا الوجه يرد عليه بأن تقدم أول البحوث التمهيدية جواز الانتفاع بالميتة، وتوجد روايات على ذلك، وأيضا تقدم في بعض المباحث ربما ليس بعيد بأنه لا يشترط المالية في العوضين. تقولون أن الميتة لا مالية لا ولا يشترط المال، المهم أن يكون غرض عقلائي في اقتناء هذا المبيع وبذل المال بأزاء هذا المبيع بحيث لا يعد هذا الفعل سفهيا. نذكر أتينا بمثال الذي ذكره سيد الخوي، كان كما لو واحد دفع مالا بأزاء خط جدي اعتزازا بورقة عتيقة فيها خط جدي، وعند العقلاء شنو قيمتها الورقة ولا مالية لها، لكن خو عند العقلاء ليس فعلا سفهي، رجل معتز به شيء من تراث جده يريد يحتفظ به. فإذا ليس كون المبيع مالا شرطا في العوضين في البيع، وإنما أن تكون المعاملة تخرج عن كونها سفهية، يوجد غرض عقلائي لبذل المال، وهذا موجود هنا في المقام، يبذل المال بأزاء قطعة مبانة من الحي لكي يزرعها يستفيد منها. فإذن هذه النقطة أيضا مردودة بجميع شقوقها، لذلك قلنا ويرد عليه ما تقدم من جواز الانتفاع بالميتة، وتقدم أيضا عدم اشتراط المالية في العوضين، والمطلوب أن تكون المعاملة عقلائية غير سفهية، وذلك بوجود غرض عقلائي في المعاملة، وهو الذي يقوم المالية عند المتعاقد. هذا هو المهم. هذا الوجه الثاني أيضا لحرمة بيع الميتة ليس صحيح. الوجه الثالث الذي قيل الروايات ولعلها العمدة في المقام، كموثقة بنصر البزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام في الأليات المقطوعة من الغنم وهي أحياء، قال نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها. رواية أخرى في المقام، رواية السكوني مثلا، السحت ثمن الميتة، ومثلها روايات أخرى في الباب الخامس من أبواب ما يكتسب به. فالروايات إذن جعلت ثمن الميتة من السحت ولا يجوز بيع الميتة. علقنا عليها، أقول الاستدلال بها لا يخلو من نقاش في السند أو الدلالة. أما الأولى موثقة بنصر بزنطي عن أليات الغنم يقول ولا يبيعها، فلأن حرمة البيع من جهة حرمة الأكل لا مطلقا، فلو أعلم المشتري بالنجاسة وأنها تستعمل فيما لا يشترط فيه الطهارة فلا بأس. فهذا لما يسأل عن أليات الغنم باعتبار أن يمكن هذا أن يجعلها في الطعام يعني، فحينئذ قال لا يبيعها باعتبار أنه سيشتريها لغرض يشترط فيه الطهارة، وهي لا يجوز ذلك، أو يشترط فيها الحلية، دعنا من الطهارة، الطهارة هذا أمر آخر. أما لو اشترى الميتة لأمر ليس فيه هذا يكون لا بأس، فلو أعلم المشتري بكونها ميتة حينئذ لا بأس، كما مر علينا في رواية أبي القاسم الصيقل لما يشتري جلود الميت ليجعلها غمدا للسيوف. قررنا عدم البأس في ذلك بحسب الرواية أيضا تقدمت. لما سأل أبو القاسم الصيقل وولده عن شراء جلود الميت ليجعل غمدا للسيوف لا بأس بذلك، لأنه عمل لا يشترط فيه الحلية ولا الطهارة ولا أي شيء آخر، فيمكن إذن. فإذا هذه من جهة خاصة حرمة بيع هذه الميتة، من جهة خاصة أنها ألياف غنم يمكن أن تذوب وتجعل في الطبخ في الطعام، منع من بيعها. لذلك دلت رواية أخرى على الجواز حينما لا يكون الانتفاع بها مشروطا بشيء من ذلك. هذا بالنسبة لموثقة أبي نصر البزرتي. أما رواية السكوني وهي السحت ثمن الميتة فلضعف السند أيضا جهت المناقشة فيها، تارة بالنوفذ في طريق الكافي مروية بأكثر من كتاب وبأكثر من طريق، في الكافي مروية عن النوفل عن السكوني، لكن عند الصدوق مروية عن موسى بن عمر عن عبد الله بن سنان عن النوفلي عن السكوني. وهذا نقدر نضيف شاهد إلى ما قلنا قبل أيام على أنه وإن كانت أكثر روايات السكوني مروية عن النوفلي بحسب المصادر الأمامنا، لكن هذا لا يعني أن رواية السكوني منحصرة بالنوفلي وجعلوه دليلا على قبول رواية النوفلي، باعتبار أن الطوسي يقول تقبل روايات السكوني وأكثر رواياته وأغلبها عن طريق النوفلي. فإذن إذا صار بنائنا نهمل النوفلي ولا نوثق، وضع يعني طرح أكثر روايات السكوني، فأين تذهب حينئذ قول الشيخ الطوسي أن روايات السكوني مقولة؟ أجبنا في بعض الأجوبة عدة أجوبة، كان أحد بين روايات السكوني وإن كان صح مذكورة في المصادر أنها مروية عن النوفلي، لكن هذا من باب اكتفاء أصحاب الأصول بذكر طريق واحد للراوي، وإلا هي مروية بعدة طرق لكن لم يذكرها اختصارا. هذا من واحد الشاهد على ذلك، الكافي الكلين رواها عن النوفلي عن السكوني، لكن عند الصدوق ما مروية عن النوفلي، مروية عن بطريقه عن موسى بن عمر عن عبد الله بن سنان عن السكوني. هذا الشاهد يمكن أن يكون على ذلك المطلب. وبالاستقراء بالتأكيد البحث يجد كثير من الشاهد على ذلك. فالمهم أيضا الرواية هنا ضعيفة على طريق الكافي، ضعيفة بالنوفل الذي لم يوثق، وعن طريق الصدوق ضعيفة بموسى بن عمر المشترك بين الثقة وهو ابن بزيع مولى المنصور، والمجهول وهو ابن يزيد بن ذبيان. فإما تقول مشترك بين الثقة وغيره فلا يكون ثقة، أو تكون عندنا قرائن كما رجحنا أن يكون بقرينة الراوي والمروي عنه أن يكون هذا موسى بن عمر ابن يزيد بن ذبيان الذي هو لم يوثق، وإلا ابن بزيع ثقة. وهذا طبعا من اختراق الأئمة سلام الله عليهم أيضا لأعلى السلطات. مولى المنصور المباشر هو يكون من ثقات الإمام ومن الرواة والمعتمدين لديه، وهو مولى المنصور. فهذا دليل على أن الأئمة سلام الله عليهم كانوا يستعملون ما يسمى القوى الناعمة اليوم للوصول إلى مثل هذا المستوى. عليكم. فإذا هذه الرواية أيضا ضعيفة سواء بطريق الكافي لأن فيها النوفلي أو بطريق الصدوق الذي فيه موسى بن عمر، مضافا إلى عدم تمامية الإطلاق فيها. الرواية رواها علي بن إبراهيم في تفسيره لقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، فأجاب في الرواية قال السحت ثمن الميتة. فمثل هكذا روايات تكون من باب المثال على أكل السحت، على أن من مصاديق السحت أكل الميتة، وهذا نعلم على أنه يكفي أن يصدق المثال في الجملة ليكون شارحا، هذا لا يستفاد منه إطلاق السحت ثمن الميتة. ف
فميتة في الجملة. المهم يبين ما المراد بالسعد في هذه الآية الشريفة، فقال السعد ثمن الميت. فهنا أذن يكفي لصدق المثال تحققه في الجملة، وتأكيد بعض أشكال وحالات الميتة يكون بيعها حراما، فإذا لا إطلاق لمثل هذه الرواية، رواية السكوني، مضافا إلى مناقشة في السند. قلنا مضافا إلى عدم تمامية الإطلاق فيها لتشمل ميتة الإنسان، لأنها واردة في بيان معنى السعد وذكر مصاديق له، حيث أوردها علي بن إبراهيم في تفسيره لقوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السعد، فيكفي فيها الصدق في الجملة. إذن الرواية التي استدل بها على حرمة بيع الميتة كما ترون قابلة للنقاش، ليس هذا فقط، وإنما في مقابلها روايات تجوز بيع الميتة، كرواية أبي القاسم الصيقل وولده الذي ذكرناها قبل قليل وتقدمت في البحث، وجملة من الروايات تقدمت مثل رواية أبي بصير التي حكى فيها فعل الإمام السجاد عليه السلام أنه كان يشتري الفراء من العراق لأنه أكثر يدفي، وهو يعلم على أنهم كانوا يتخذونه من الميتة. فهذا إذن، وروايات أخرى تقدمت في مناسبات سابقة. فإذا ليس فقط أن الأدلة على حرمة بيع الميتة ليست تامة وقابلة للنقاش، وإنما في مقابلها روايات تدل على الجواز تقدمت خلال البحث ذكرنا بها. مضافا إلى شيء، وهو أنه دلت عدة روايات على جواز الانتفاع بالميتة، جواز الانتفاع بالميتة. فإذا ضمننا إليها ملازمة أن كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، لأنه هذا ملاك جواز البيع، أن تكون هناك فيه منفعة تسور بذل المال بأزائه حتى لا يكون فعلا سفهيا غير عقلائيا، فهذا أيضا وجه للاستدلال على جواز بيع الميت، بأن جواز بيع الميت بأن الميت يجوز الانتفاع بها. اثنين، وكلما جاز الانتفاع به جاز بيعه، إذن الميت يجوز بيعه. هذا وجه نعطي شيء من التفصيل، وإلا احنا تقدمت عندنا روايات التي جوزت بيع الميتة كما ذكر. فإذا نضيف هذا الوجه مضافا إلى الروايات الدالة على جواز الانتفاع بالميتة، كرواية زرارة وتقدمت أيضا في البحث جملة منها، أول البحوث التمهيدية منها كانت رواية زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء. جلد خنزير وعيون نجسة وميتة، قال: لا بأس، يستقى طبعا للمنخو ليس للإنسان، يستقى للماشية وللزرع، لا بأس. إذن يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يشترط فيه الحلية ولا الطهارة ولا أي شيء آخر. هذه الرواية وغيره، بعد ضم الملازمة بين جواز الانتفاع والبايع. هذه الملازمة من أين أتيت بها؟ يبدو يرسلها الأصحاب إرسال المسلمات في كلماتهم، قلنا، وهذه الملازمة أرسلها الفقهاء في كلماتهم كالمسلمات. قال في الخلاف: إن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح بالزيت النجس. بعد ماذا قال؟ قال: وهذا يدل على جواز بيعه، ما دام فيه انتفاع يدل على جواز بيعه. وقال العلامة في المنتهى: يجوز إجارة الكلب، وهو قول الشافعية، وقال بعضهم لا يجوز، لنا أنها منفعة مباحة فجازت المعاوضة عنها، خلاص ما دام توجد منفعة محل الأجر. وقال في التذكرة: إن سوغنا بيع كلب الصيد صح بيع كلب الماشية والزرع والحائط. لماذا؟ قال لأن المقتضي وهو النفع حاصل، منفع موجود هذا مقتضي لصحة البيع. وقال قدس سره يجوز بيع كل ما فيه منفعة، والمنفعة المباحة كما يجوز استيفاؤها يجوز أخذ العوض عنها. فإذن في كلماتهم يرسلونها إرسال المسلمات على أنه ما دام جاز الانتفاع فإن تحقق ملاك جواز البيع. وقد ثبت الآن لدينا على أن الميتة يجوز الانتفاع بها. فإذا الآن تقدمنا خطوة أخرى، ليس فقط ناقشنا في أدلة حرمة بيع الميتة، لا، وإنما ذكرنا وجوها لجواز بيع الميتة. نتنزل الآن مع الخصم ونقول يقع التعارض بين ما دل على حرمة بيع الميتة وجواز بيع الميتة، كيف يحل هذا التعارض؟ ولو تنزلنا فيقع التعارض بين الروايات، فإما أن تطرح المانعة لموافقتها للعامة، المانعة من بيع الميتة تطرح لأن موافق العامة، هذا الوجه ذكره السيد الخوي قدس سره، لأن المشهور يقول عند العامة هو حرمة بيع الميتة. فإذا هاي تطرح الرواية المانعة لأنها موافقة للعامة، أو تحمل على صورة البيع ليعامل معها معاملة المذكى إذا بيعت بغير إعلان، هذا أيضا حالة خاصة التي حرم بيعها، مثل أليات غنم يمكن هذا يذيبها ويستعملها في الطعام، فحينئذ حرم بيعها لأن لابد من إعلامه خشية أن يتعامل معها المشتري معاملة المذكى وهي ليست مذكاة. فنظر لها على خاص، أعلم المشتري وأخبره هذه الميتة لا يجوز استعمالها إلا في مثل الاستصباح ونحوه، لا إشكال. وإذا أبيت أحد هذه الوجوه خلاص، فمقتضى الصناعة أنه تحمل المانعة على الكراهة، لأن تعارض دليل مانع ودليل مجوز، تحمل المانعة على الكراهة كما ربما يظهر من بعض الروايات. وإذا استقر التعارض فتتساقط ونرجع إلى الأصول المبيحة. هنا أيضا شيء ملفت أن سيد الخوي في تقريرات بحثه يعني في مصباح الفقاهة توصل إلى جواز بيع الميتة، لكنه في رسالته العملية في منهاج الصالحين منع منها ولم يجوزها. لا يعد تناقض هذا، ليس صعبا أن نحمل، كما الآن الروايات متعارضة أمامنا واستطعنا أن نحمل كل واحدة منها باتجاه معين. ففي تقريرات بحثه جوز بيع الميتة، وفي رسالته العملية منهاج الصالحين في أول صفحة 3 منع من ذلك. يمكن أن نصرف كل واحدة منهن إلى الجواز الذي قاله في مصباح الفقاهة ناظر إلى الموارد جواز الانتفاع بها، والمنع الذي قاله في الاستعمالات المشروطة بالتذكية. إذن هذا الوجه الثالث الذي قيل لحرمة بيع الأعضاء أيضا ليس تاما. رابعها، الوجه الرابع، الإشكال الرابع على بيع الأعضاء، إن الأعضاء المبانة نجسة، وقد ثبت بالاستقراء حرمة بيع النجاسات كالخمر والكلب والخنزير والعذرة. قال بعض الأعلام معاصرين إن الأعضاء المبانة محكومة بالنجاسة الذاتية، وتبدأ لأنها ميتة تقدمت في المطلب السابق في الإشكال السابق، فإذن هي محكومة بالنجاسة الذاتية ميتة. وقد دل الدليل على عدم جواز بيع النجاسات الذاتية وإن كانت لها منافع شائعة، كقوله عليه السلام ثمن العذرة من السعد، فالعذرة وإن كانت، يقول فالعذرة وإن كانت لها منفعة شائعة كالتسميد، لكن لا يجوز بيعها وشراؤها، وحيث لا خصوصية للعذرة فكل نجاسة ذاتية تكون كذلك. إذن هذا الإشكال الرابع على بيع الأعضاء بأنها نجسة، نجاسة ذاتية، ولا يجوز بيع النجاسات الذاتية. إما بالاستقراء وتعميم هذا الاستقراء لنرى النجاسات الذاتية كالخمر والكلب والخنزير والعذرة كلها محرم بيعها. هذا ما قاله. وفيه بعد التسليم بكون القطعة المبانة نجسة، وإلا أخو نقاش تقدم في الإشكال الثالث السابق هل هي ميتة أم لا، وعلى القول بأنها نجسة. وفيه أنه يجاب نقضا وحلا. أما نقضا فلإطباقهم بحسب تعبير الشيخ الأنصاري في المكاسب على جواز بيع بعض الأعيان النجسة كالعبد الكافر وكلب الصيد نجاسات، وأنتم تسلمون بجواز بيعها ومطبقون على ذلك، أليست هذه أعيان نجاسات؟ هذا نقض إذن عليه. وأما حلا أيضا لنفس الكلام تقريبا نفس المضمون الذي ذكرناه في الإشكال الثالث، فلأن ملخص ما دل على حرمة بيع النجس نظر إلى الحالات الخاصة التي تستعمل فيه. ألياف غنم مقطوعة من الأحياء نجسة لا يحرم بيعها. لماذا يحرم بيعها؟ خشية أن يستعمل في الطعام، والطعام مشروط بالطهارة، فلو أريد أن تستخدم في الاستصباح لا إشكال به. فإذا حرمة بيع النجاسة نظر إلى أن المنفعة المحللة منها مشروطة بالطهارة، فتبيعها إذن راح تكون معاملة سفهي. فإذا أمكن بيعها والانتفاع بها منفعة غير محللة غير مشترطة بالطهارة لا بأس. وناقضوا طبعا اليوم هم يجوزون بيع الدم مثلا، والدم من أعيان النجاسة يجوز. لماذا؟ لأن وجدت هنا منفعة وهي زرقها في الوريد، إذن منفعة لا يشترط فيها الطهارة ممكن. إذن هذا أيضا أجبناه نقضا. وأما حلا فلأن حرمة بيع النجس محمولة على صورة استعماله فيما يشترط فيه الطهارة من دون إعلام المشتري، حالة خاصة ناظر إلى حرمة بيع النجس. ويظهر هذا المناط من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفراء أشتريه من الرجل الذي لعلي لا أثق به فيبيعني على أنها ذكية، أبيعها على ذلك وأنا لا أثق بكلامه ويقول لي مذكى وأنا لا أثق به فراء حيوان؟ فقال عليه السلام: إن كنت لا تثق به فلا تبعها على أنها ذكية إلا أن تقول قد قيل لي أنها ذكية. فالعبرة إذن في إعلام المشتري حتى لا يستعملها فيما يشترط فيه الطهارة. هذا هو المناط استفدناه من هذه الصحيحة. فإذا ما دل على حرمة النجس إما ناظر إلى هذا المناط بأنك تبيعها من دون إعلام المشتري فيخشى أن يستعملها فيما يشترط فيه الطهارة، أو من جهة عدم الانتفاع بها منفعة محللة مقصودة لدى العقلاء، فلو وجدت مثلها فلا إشكال في الجواز مع إعلام المشتري. لذا لا مانع من بيع الدم لنقله إلى جسم المحتاج إليه، أو بيع الزيت النجس للاستصباح به مطلقا أو تحت السماء أو لتزييت المكائن. اليوم مثل أمثلة ذا معاصرة، وقد ورد في ذلك روايات عديدة معتبرة كموثقة ببصير عن الفأرة تقع في الزيت فتموت فيه، قال: إن كان جامدا فاطرحها وما حولها ولو كالما بقي، لا توجد سرايا في ذلك. قال: وإن كان ذائبا هذا الزيت فستزهي النجاسة. قال: فأسرج به وأعلمهم إذا بعته. إذن يجوز بيع النجس، يجوز إذن، لكن شرط أن تعلمه حتى لا يستعمل فيما يشترط فيه الطهارة، موثقة به بصير. فأسرج به إذ يوجد إذن انتفاع محلل مقصود، وأعلمهم إذا بعته. هذه الرواية عن أبي بصير. أما النهي عن بيع العذرة ثمن العذرة سحت وأمثالها فلعدم تصور منفعة لها يومئذ. فلما يبيع العذرة تكون معاملة سفية عقلية، لأيش أن يستعمل، يكون بذل المال بأزائها باطلا. أما التسميد الذي ذكره أنا أخو يعني ما أدعي معلوماتي مفصلة، لكن أعتقد أنه لم يكن معروفا يومئذ التسميد. هاي نحن نعرف اليوم بعض المزارع تستعمل العذرة للتسميد بها، لكن يومئذ زمان صدور النص وفي مكان صدور النص وهي المدينة المنورة لا أعتقد أن، ما أدري يمكن عندهم علم بالزراعة أكثر مني، تستعمل العذرة لتسميد النخيل مثلا اللي كانت هي النخيل الزراعة الرئيسية في المدينة. فلما ينقض هنا بعض الأعلام ويقول أنه يقول ثمن العذرة سحت من السحت مع أنها تستعمل العذرة للتسميد، لا هذا لم يكن معروفا استعمال العذرة للتسميد يومئذ. أما التسميد بها فهي حالة لم تكن معروفة يومئذ في مجتمع المدينة بحسب الظاهر، فلا يصلح النقض بها، مضافا إلى وجود روايات تجيز بيع العذرة كرواية محمد بن المصادف لا بأس ببيع العذرة موجودة. حينئذ كيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ نتذكر من المكاسب ما جمع به الشيخ الأنصاري وفاقا للشيخ طوسي قدس سره في الاستبصار، كيف جمع بين هذه النصوص المتعارضة ثمن العذرة من السحت ولا بأس، وجمع الشيخ الأنصاري وفاقا للشيخ قدس الله سريهما في الاستبصار بحمل المحرم على عذرة الإنسان والمحلل على عذرة البهائم، وليحتاج إلى شاهد ولا يكون جمعا تبرعيا، ذكر رواية وجعل رواية سماعة شاهدا على ذلك. قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العذرة فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال عليه السلام حرام بيعها وثمنها، وقال لا بأس ببيع العذرة. فلذلك هنا يقرب الشيخ الأنصاري وجه الحمل بقرينة هذا النص، يقول إن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد رواية واحدة عن سماعة، هي تقول في البداية حرام بيعها وهي تقول في النهاية لا بأس ببيع العذرة، فهناك لا يمكن استعمال المرجحات التي ذكرت في باب التعارض، تلك تقلم روايتان مستقلتان تتعارضان، أما هنا رواية واحدة أولها يناقض آخرها، فلا تستعمل مرجحات باب التعارض، وإنما علينا أن نوجه دلالة كل من الشقين بما لا يتنافى مع الآخر، فنحمل الحرام على بيع عذرة الإنسان وتلك عنه. هذا ما قاله في المكاسب، إن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أن تعارض الأولين ليس من حيث الدلالة، فلا يرجع فيه إلى المرجحات السندية أو الخارجية، فلا بد من حمل كل منهما على ما ذكر، لكن يمكن الرد عندكم واضح بعد أن الحمد لله تقدمت صناعة الاستنباط الفقهي بأنها ليست روايتين، هي ليست رواية واحدة، وإن جمعها في نص واحد سماع هذا دأب الرواة، لما تكون الرواية بموضوع واحد وعن مروي واحد وراوي واحد يجمعون النصين برواية واحدة ويفصلون بينها وقال، هي ليست رواية واحدة، هذا معروف عند الرواة، هي روايتان، فإذن تطبق عليها قواعد التعارض بين الروايات، هي موجودة في الكافي وغيره بكثرة. لاحظ وماذا كانت، سأل رجل أبا عبد الله فقال حرام البيع وثمن، وقال من هنا تبدأ رواية أخرى، وهي خصوص عند سماعة معروفة هذه الحالة، لذلك يقولون أن السماعة لا تضر الإضمار برواياته، ها لأنه متعود أن يجمع الروايات ذات الموضوع الواحد وعلى المروي واحد يعني. بس أول شيء يذكر سؤال أبو عبد الله ثم يقول وقال 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 جعل مضمرات باعتبار جمعها هو في أصله. لما فرقت الروايات صارت مضمرات، خصوصا السماعة معروفة هذه الحالة، هذه ليست مضمرات، هذه ترجع إلى الضمير المصرح به في بداية الحديث. في بداية قال سأل رجل أبا عبد الله ثم يذكر بقية مضمرات وقال وسأله إلى آخره. فهي روايات متعددة يجمعها الراوي في رواية واحدة وموضوعها واحد والمروي عنه واحد والراوي واحد. فلذلك هذه ليست رواية واحدة أيها الشيخ الذي جعلته هو هذا السبب الحمل. أقول لا دليل على وحدة الرواية وما بناه عليها من الجمع، لأنه بنى جمعه على وحدة الرواية، لذلك قال برواية واحدة تأتي فقرتان متناقضتان ولا نطبق المرجحات السندية أو الخارجية، لا ليست رواية واحدة. فقد دأب الرواة على جمع الحديثين المتحدين في الموضوع والراوي والمروي عنه في رواية واحدة ويفصل بينهما بوضع وقال معروف، ويضمر المسؤول من هو في بقية النصوص، وبه أجيب الإشكال على مضمرات سماعها معروف. فإذا الأظهر ما قربناه من أن وجه الجمع بين ثمنة العذرة من السحت ولا بأس ببيع العذرة ناظر إلى هذا، أنه أين تريد أن تستعمل هذه العذرة؟ إذا تستعمل لمنفعة محللة مقصودة للعقلاء يجوز بيعها، وإذا لا لشيء آخر فعد معاملة سفهية غير عقلائية، وبذل المال بأزائها يكون بالباطل فتكون حراما. هذا وجه الجمع، وإن طبعا استبعده الشيخ الأنصاري بلسان آخر. الشيخ الأنصاري قال وأبعد منه ما عن المجلس من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به والجواز على غيرها. البلاد هنا خلا مدخلية لها، إنه حمل الجواز على ما ينتفع به وحمل المنع على ما لا ينتفع به. أو ليش ينتفع؟ حسب بلده، بلدان يومئذ كانت مزارع تستعمل العذرة للتسميد وبلدان لا تستعمل العذرة للتسميد. لما يجي شخص من المدينة يقول له ثمن العذرة من السحت، يعني لا توجد منفعة محللة للعذرة في مجتمع المدينة. لكن لما يأتي شخص من العراق يومئذ أو من الشام مثلا يقول له لا بأس ببيع العذرة. إذن هذا الإشكال الرابع الذي قيل على بيع الأعضاء أيضا ليس تاما. خامس الإشكالات على بيع الأعضاء وهو خاص ببيع المني والبويضة، هذه لأن احنا كلامنا عن بيع الأعضاء التناسلية، كان ذيك الوجوه عامة للجميع، هذا وجه بخصوص. إذن خامس الإشكالات، وإحنا أصل مطلبنا وإن صح تحدثنا عن بيع الأعضاء بشكل عام لكن كلامنا بدنا نصل به للتناسلية. خامسها وهو يتعلق ببيع المني والبويضة، فقيل بالحرمة من جهة نجاستها وقد تقدمت المناقشة فيها الآن في الوجه الرابع، مضافا إلى عدم وجود دليل على نجاسة البويضة. سبب المني يمكن صح من النجاسة، أسخل البويضة ليش؟ ما الدليل على نجاستها؟ فيمكن هذا الوجه. ومن جهة أخرى حرم بيع المني والبويضة من جهة أنها فضلات لا مالية لها، فيكون الثمن أكلا للمال بالباطل ونحو ذلك، وهذا أيضا مردود لعدم المانع من بيع الفضلات إذا وجدت لها منفعة محللة مقصودة لدى العقلاء كالعذرة للتسميد من الفضلات، لكن الآن انتهينا لأنه يمكن بيعه، والدم للتزريق ونحو ذلك، والمالية غير مشترطة في المبيع كما تقدم في أول هذا الدرس. لا يشترط أن تكون مالا، نفترض أن المني ليس مالا، لكن يوجد غرض عقلائي لبذل المال بأجزائه وهكذا، هذا هو المعيار. والمالية غير مشترطة في المبيع كما تقدم، والمهم أن لا تكون المعاملة سفهية. ولو فرضنا على كل حلول، احنا هذا كله لا ننسى على أن بذل المال بأزاء العضو الممنوح له ثلاث أنحاء. النحو الأول كان بأن يذهب يأخذ الأجر على ذهابه إلى المستشفى وإجراء عملية قطع العضو إلى آخره، هذا ممكن. الوجه الثاني يأخذ المال بأزاء حق الاختصاص الذي لو يتنازل عن حق اختصاصه بهذا العضو، وهذا أيضا لا بأس به. الوجه الثالث كان هل له أن يأخذ المال بأزاء بيع العضو؟ هنا نشأت الإشكالات. قل نقدر احنا الساحة الموجود عدنا بالنحو الأول والنحو الثاني، لأن ذكرنا هنا قلنا ولو فرضنا أن بيع المني والبويض غير جائز، فإن أخذ المال بأزاء رفع اليد عن حق اختصاص صاحبها بها لا مانع منه كما تقدم في النحو الثاني من هذا الفصل. إذن هذه الإشكالات التي قيلت على بيع الأعضاء ولم يتم شيء منها، فالنتيجة ماذا ستكون إذن؟ والنتيجة عدم تمامية أي دليل على حرمة بيع الإنسان بعض أعضائه حال حياته. نعم يبقى الإشكال من الجهة التي ذكرناها في ما سبق في بعض الفروع السابقة، من أن الإنسان ينتهي استخلافه عند موته حين انقطاع عضوه عنه، لأن بالموت يرجع إلى خالقه وتطبق عليه الأحكام، كذلك العضو لما يقطع بعد هذا تطبق عليه الأحكام التي أمر الله تعالى بها ويخرج عن دائرة استخلافه، وهذا أجبنا أيضا فيما سبق. لذلك قلنا نعم يبقى الإشكال من الجهة التي ذكرناها في كذا موضع، وهي عودة الجزء إلى مالكه الحقيقي بعد القطع وانتهاء الاستخلاف، ولا يصح بيع ما ليس له. فالأحوط ما ذكرناه من أن أخذ العوض يكون مقابل موافقته على إجراء العملية والقيام ببعض مقدماتها كالذهاب إلى المستشفى مثلا، لكن هذا حل ما راح ينفع في كل، أن لو شخص بحادث انقطع عضو منه بعد أصبح سالب بانتفاء الموضوع، ما يقدر يأخذ مال بأزاء الذهاب إلى المستشفى وقطع العضو منه، قطع العضو، وهذا يعني إذن الحل ما راح ينفع معه. لذلك قلت فلو قطع العضو منه بدون فعل منه، كما لو ذهب بحادث أو حرب أو تفجير والعياذ بالله، فإنه ليس له أخذ مال مقابل استفادة الآخرين منه، لأن بعد فاتت إمكانية النحو الأول. لكننا على أي حال ذكرنا هناك وجها لحل الإشكال، هذا الإشكال مع انتهاء الاستخلاف، وأن هذه الأحكام التي قلنا تطبق على العضو المقطوع أو على الإنسان بعد وفاته اللي جعلناها شاهدا على انتهاء الاستخلاف، لا، هذه وهذه الأحكام إنما تجب في العضو المقطوع لو لم يكن هناك غرض لاستعماله والاستفادة منه. لذلك طبعا لأنه لم يتم دليل على حرمة بيع الأعضاء، بعض الفقهاء أجاز بيع الأعضاء كالسيد الخميني قدس سره قال في تحرير الوسيلة: لو قلنا بجواز القطع والترقيع بإذن صاحب العضو زمان حياته، وهو قال بالجواز، فالظاهر جواز بيعه، يجوز بيع الأعضاء لينتفع به بعد موته. لكنه طبعا في نفس مسألة وبعد أصدر منها احتاط احتياطا مؤكدا في أنه لا يجوز بيع الدم، ولم نعرف الفرق، يعني لماذا، ما الفرق بينهما؟ هنا جوز بيع العضو لكنه قدس سره قال بعد أن قوى جواز بيع الدم لنقله إلى من يحتاجه، قال والأحوط أخذ المبلغ للتمكين، هناك لم يحتط في نقل الأعضاء لم يذكر احتياطا، لكن في نقل الدم قال والأحوط أخذ المبلغ للتمكين على أخذ دمه مطلقا، مو على نحو البيع، لا مقابل الدم، ولا يترك الاحتياط ما أمكن. ما الفرق بين الدم وبين بقية الأعضاء؟ لماذا هناك صرح بالجواز ولم يحتاط وهنا احتاط؟ والمفروض أن المناط واحد. بقيت فائدة هنا نذكرها أيضا إن شاء الله تعالى. فائدة: لو وقعت مسألة، لو وقعت جنية على الحي فقطع عضو منه واستحق الدية فلا مانع من أخذه مالا أزاء منح هذا العضو. شخص جنى على آخر قطع يده واستحق الدية على هذا القطع، بس اليد يده، يوجد شخص محتاج لزرع هذه اليد، يبيع اليد عليه، لا مانع، لا مانع. تقول كيف هذا يجمع الدية وثمن البيع والمفروض أنه أخذ حق بالدية؟ بعد ما معنى أن يأخذ ثمن البيع؟ لا لا، ماكو معنى، لأن الدية قلنا ليست ثمنا للعضو حتى تقول كيف يجمع ثمنين على مبيع واحد، لا، الدية غرامة مالية، فممكن أن تجتمع مع هذه مسألة. لو وقعت جناية على الحي فقطع عضو منه واستحق الدية فلا مانع من أخذه مالا أزاء منح هذا العضو للغير، والجمع بينهما جائز لأن الدية ليست عوضا عن الجزء المقطوع حتى تستشكل مثل جمع ثمنين على مبيع واحد، وإنما هي غرامة، وقد تقدم الدليل على ذلك، فلا يقاس على المتلفات التي يستحق فيها الضامن ما بقي من التالف بعد أن ضمن قيمته لصاحبه، لا يقاس هذا. شخص كسر شيئا لآخر بل اشتغلت ذمته بضمان قيمته، أما المكسور والأجزاء مالته تعود بعد لمن دفع الضمان لأنه دفع المبلغ كاملا إلى الآخر، لا يقاس هذا على هذا. هذا يجرنا إلى مسألة أخرى، وهو ولنفس التعليل يمكن أن تنضم دية قطع العضو إلى دية النفس. شخص جنى على آخر فقتله استحق دية نفس كاملة، ثم بعد القتل قطع رأسه، وقطع الرأس نعلم فيه دية مذكورة في أبواب الديات، فهنا كيف تزيد دية الإنسان على الدية الكاملة؟ إلى مانع، جنايتان كل جناية لها ديتها، لا مانع من جمع دية كاملة يستحقها لأجل أنه قتله، ودية لأنه قطع رأسه بعد الموت، لا مانع من ضمهما. ولنفس التعليل قلنا أي تعليل، أن الدية ليست ثمنا وإنما غرامة مالية، يمكن أن تنضم دية قطع العضو إلى دية النفس ولا تنافيها، كما لو قتل شخصا ثم قطع رأسه أو أحد أعضائه. قال السيد المرتضى في الانتصار: وممن فرضت به الإمامية القول بأن من قطع رأس ميت فعليه 100 دينار لبيت المال، وخالف باقي الفقهاء في ذلك. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع، وإذا قيل كيف يلزمه دية وغرامة وهو ما أتلف عضوا لحي، قلنا لا يمتنع أن يلزمه ذلك على سبيل العقوبة، نحن عبرنا غرامة لأنه قد مثل بالميت بقطع رأسه فاستحق العقوبة بلا خلاف، كلام سيد في الانتصار. فغير ممتنع أن تكون هذه الغرامة من حيث كانت مؤلمة له وتألمه يجري مجرى العقوبة ومن جملتها. وبذلك ينتهي الكلام في والبحث في مسألة التلقيح الصناعي، لا أوسع من التلقيح الصناعي، كان القسم الأول في التلقيح الصناعي، مسألتنا بشكل عام هو فقه الإنجاب الصناعي، وقلنا أن الإنجاب الصناعي يمكن أن يكون عن طريق التلقيح الصناعي وهو القسم الأول، أو أن يكون عن طريق زرع الأعضاء التناسلية وهو القسم الثاني، ويمكن أن يكون عن طريق ثالث ذكرنا ضمنا وهو زرع خلايا، زرع خلايا، وهذه تنبت أعضاء تناسلية أو تنبت أي نقص موجود فيه، لكن هذا لم نفرده إنما ذكرنا ضمنا لأنه لم يبدو يتوصل الطبع إلى شيء جازم ومحرز في هذا المجال. فإذن العنوان العام كان للبحث هو فقه الإنجاب الصناعي، إذ يمكن يكون عن تلقيه الصناعي، يمكن أن يكون عن طريق زرع الأعضاء التناسلية، ويمكن أن يكون بزراعة خلايا نسيجية، هذه الخلايا النسيجية تنبت وتنتج الأعضاء التناسلية التي فيها خلل، لكن هذا في طور البحث إن شاء الله. إذا الله تعالى مكننا تكون المسألة الآتية يبدو لا تخلو من أهمية، وهي مسألة في خصال الدية، دية القتل ستة، خمسة منها أو أربعة على الأقل بقيت محافظة على تقاربها، وهي 100 من الإبل، 1000 من الغنم، 1000 دينار ذهب، هذه إلى اليوم من زمان النص إلى اليوم أسعارها متقاربة بالسوق، لكن 10,000 درهم من الفضة اليوم ما تساوي 1% من قيمة هذه الديات، فهل ما زال الدفع 10,000 درهم من الفضة مجزيا؟ وحينئذ كيف يعالج هذا التفاوت في الدية حينئذ؟ أم فيه شيء آخر يقال؟ بالتأكيد مسألة ابتلائية مهمة في هذا الزمان في تحديد الدية. نسأل الله التوفيق إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.